بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الكتاب الثاني عشر من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الأيمان والنذور، ويشتمل على بابين: الباب الأول الأيمان، الباب الثاني النذور. وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في محلها. الباب الأول الأيمان، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل للكلام على أحكام الأيمان ومسائله. المسألة الأولى في تعريف الأيمان. الأيمان لغة، والأيمان بفتح الهمزة الذي هو بمعنى اليمين والقسم، وبكسرها هو الإيمان الذي هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. الأيمان لغة جمع يمين، وهو الحلف أو القسم، ويسمى الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه، أي سميت اليمين يمينا لأن العرب كانت عادتهم إذا تقاسموا ضرب بعضهم على يمين بعض، فسمي يمينا لهذا المعنى. وشرعا هو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. طيب، هذا الأيمان الشرعي، والأيمان من حيث هو شرعا بعضهم يعرفه بتعريف هو أعم من هذا، فيعرفونه بأنه توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر معظم. بصيغة مخصوصة، وهذا أعم وأحسن. فكما ذكر هاهنا بأن الأيمان توكيد الشيء المحلوف عليه، إما فعلا وإما تركا. ويؤكده بأن يقسم بالمحلوف به، فكأنه يقول في الحث: أؤكد عليك الأمر أن تفعل كذا وكذا. وفي الترك كذلك، كأنه يقول له: أؤكد عليك الأمر بأن تترك هذا، لأن حقيقة اليمين هو الحث على فعل شيء أو تركه بصيغة معلومة، الحث على فعل شيء أو تركه بصيغة معلومة، فهو توكيد الشيء المحلوف عليه. وذكر هاهنا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، بذكر اسم الله كان يقول والله أو بالله أو تالله أو صفة من صفاته، سواء كانت الخبرية أو كانت المعنوية، وسواء كانت الذاتية أو كانت الفعلية، فكل ذلك يصح به القسم، وهذا بإجماع أن القسم ينعقد بأي اسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفات الله جل وعلا. ولكن كما يقول العلماء من باب الأدب أن يقسم الإنسان بقسم يليق بالمقسوم عليه، أي بما يناسبه، وهذه هي طريقة القرآن وكذلك طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أيمانه، أي أن تكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا الأمر فيه واضح، يعني بذكر اسم الله كما ذكرناه كأن يقول والله والرحمن والرحيم والجبار والعزيز وما شابه ذلك من أسماء الله جل وعلا، أو بصفة من صفاته من صفات الله جل وعلا كأن يقول وعلم الله، هذه صفة ذاتية معنوية، أو يقول ووجه الله، وهذه صفة ذاتية خبرية، أو بصفة من صفات الله جل وعلا الفعلية كأن يقول واستواء الله على عرشه، فكل ذلك قسم ينعقد به القسم، يعني كل هذه أقسام ينعقد بها القسم. هذا كما سمعتم على التعريف المذكور بين أيدينا في الكتاب. وعلى التعريف الآخر الذي قلنا بأنه أعم، وهو المحلوف بمعظم، المحلوف بمعظم يدخل فيه الحالف بالله جل وعلا والحالف بغير الله جل وعلا، أي يدخل فيه الحلف بغير الله جل وعلا وهو من الحلف الممنوع، لكن يسمى يمينا ويسمى حلفا ويسمى قسما، ولكنها يمين شركية، حلف شركي إذا أقسم بغير الله جل وعلا، كان يقول مثلا وأبي، كان يقول والكعبة، كان يقول وتربة الولي الفلاني وما شابه ذلك، هذه يمين شركية، هذه يمين شركية ولا تنعقد، وسيأتي معنا متى تنعقد اليمين ومتى لا تنعقد. وبصيغة مخصوصة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بإحدى حروف القسم، وحروف القسم خمسة، ثلاثة مشهورة مشتهرة واثنان تستخدمان نادرا، فالمشهورة منها الواو، كان يقول والله، والباء كان يقول تالله، أن يقول بالله، والتاء كان يقول تالله، فأي شيء أقسم، يعني بأي حرف من هذه الحروف أقسم فهو قسم لأنها حروف القسم. ومنها كذلك من حروف القسم الهاء الممدودة، الهاء الممدودة وهي تستخدم نادرا، فيقال لاها الله كما جاء في حلف أبي بكر الصديق في صحيح البخاري في قصة السلب، سلب سعد بن أبي وقاص، فقال أبو بكر لاها الله لا يمنعها أسد من أسود الله، هذا قسم يستخدمه العرب، وكذلك جاء في السنة أن هذا القسم استخدمه كذلك ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة فقال لا الله لا أؤذي أحدا منهم هم سيوم في أرض الله. الشاهد أن هذا قسم ولكنه نادر وهو من حروف القسم لا الله. ومنها أيضا الألف الممدودة كأن يقول الله، وهذه كذلك جاءت بها كذلك ماذا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كان إذا سأل بعضهم عن شيء يقول الله فيقولون الله، فهذا أيضا حرف من حروف القسم لكنه يستخدم كذلك نادرا. إذن بصيغة معروفة هو كما تقدم بحروف القسم، وهذا محل اتفاق. ووقع خلاف فيما كان قسما بغير حروف القسم، أي ما خرج مخرج اليمين من حيث الحث على فعل الشيء أو المنع، كالحلف بالحرام ونحوه، كأن يقول الرجل حرام علي لتفعلن كذا، أو يعني حرام علي لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، هذا وقع فيه شيء من الخلاف هل هو من الأقسام المعتبرة أم لا، والصحيح أنه من الأقسام المعتبرة، لأن الأقسام أي الأيمان على ثلاثة أقسام، الأيمان من حيثه على ثلاثة أقسام: قسم بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فهذا ينعقد به اليمين بإجماع. القسم الثاني القسم الشركي، وهو القسم الإقسام أو الحلف بغير الله جل وعلا، كأن يحلف بالشمس، بالقمر، بالآباء، بالأموات، فهذا يسمى قسم شركي، وهذا القسم لا ينعقد بإجماع باتفاق السلف باتفاق الأئمة رحمهم الله. والقسم الثالث هو محل خلاف، وهو ما كان فيه معنى اليمين ولم يكن فيه حرف من حروف القسم، كما مثل كان يقول حرام علي لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، أو طلاق علي لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فهذا النوع من الأقسام وقع فيه شيء من الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصحيح صحة هذا النوع من القسم، وهو ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الأيمان أو الأقسام إلى ثلاثة أقسام: قسم بالله أو أسمائه أو صفاته، وقسم شركي، وقسم هو قسم الناس أي الذي تعارف عليه الناس بأنه قسم وأنه يمين. قال فهذا أيضا يكون يمينا معتبرا، لأن مقصد القاسم هو تعظيم الله جل وعلا بذلك القسم، لذا إذا قيل له قال قد أقسمت مثلا أقسم أن لا يفعل شيئا، فقيل له يقول لا أقسمت، أقسمت لن أفعل. وهذا فيه معنى من معاني ماذا؟ من معاني التعظيم لله رب العالمين جل وعلا. فهو لم يقسم قسما شركي، وإنما قسم قسما فيه تعظيم لله جل وعلا، ولكنه أقسم بقسم الناس، قسم بقسم الناس، فهذا قسم معتبر. واستدل له من استدل من العلماء رحمهم الله تعالى بصحة هذا النوع من القسم بقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قول الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله جل وعلا ذلك التحريم، سماه قسما، لأن كما جاء في أسباب النزول قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أن يشرب العسل، وجاء في بعض الأحاديث أنه حرم على نفسه بعض نسائه، يعني حرم والله حرام علي لا أفعل كذا، فسماه الله جل وعلا ماذا؟ يمينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله جل وعلا ماذا؟ يمينا. فدل هذا على أن هذا كذلك نوع من الأيمان المعتبرة بدلالة الشرع، وكذلك بدلالة اللغة وعرف الناس، لأن المقصد من اليمين كما ذكر هو الحث والتوكيد على فعل شيء أو على تركه، وهذا موجود في قسم الناس. المسألة الثانية: أقسام اليمين. تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام. الأول: اليمين اللغو، اللغو أي الغير معتبرة، لغو غير معتبر أي لغى، الذي لغى فيها صاحبها. قال: وهو الحلف من غير قصد اليمين لغو، فهو لغو، كان يقول لا والله وبلا والله وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله، والحديث في البخاري. وهذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة، ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها. لماذا؟ لأنها لغو، يعني جرت عادة الناس أن جرى على ألسنتهم أن الإنسان يتكلم مع صاحبه يقول لا والله بلى والله نعم والله، فهو لا يريد ماذا؟ القسم، ولا يقصد القسم، ولكن جرى على اللسان، جرى على اللسان التعبير بهذا الأسلوب. هذا من حيث الإثم وعدمه لا يترتب عليه إثم. لماذا؟ لأنه ما قصد اليمين فهو لغو. ومن حيث الكفارة أيضا لا تترتب عليه كفارة إذا حنث. لماذا؟ لأنه ما قصد اليمين ولا عقد عليه القلب، وإنما قاله لغوا جرى على لسانه، فلا كفارة عليه ولا إثم، لا كفارة عليه ولا إثم. لكن ما هو الأولى؟ أن يتلفظ به أو أن يحفظ أيمانه؟ الجواب في قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. هذا الذي ينبغي، أن يحفظ الإنسان يمينه، إلا فيما لا بد منه، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، هنا لا بأس أن يحلف. أما أن يكون كلامه لا والله بلا والله فلا ينبغي هذا لما تقدم، لأنه ينافي حفظ اليمين. الأمر الثاني أو القسم الثاني: اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن. فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحنث كفارة، والحنث كما ذكر في اليمين عدم الوفاء بموجبها، أي الرجوع عما حلف عليه، يسمى حنثا، وإلا فإن الحنث يطلق على الإثم، كذلك. لكن في باب الأيمان فالمقصود به الرجوع عما حلف عليه، إما بفعل ما حلف ألا يفعله، أو بترك ما حلف ألا يتركه، هذا يسمى حنث. فمن عقد الأيمان على ذلك فعليه كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وسيأتي معنا أنه رتب الله جل وعلا عليه كفارة. إذن اليمين المنعقدة لا بد أن تتوفر فيها شروط: الأول أن تكون يمينا معتبرة شرعا، وذلك بأن يكون حلفا بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو يكون من الأيمان التي اعتادها أهل الإسلام مما هو ليس بشرك بل فيه معنى التعظيم لله رب العالمين جل وعلا كما تقدم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يعقد القلب عليها، أي أن يقصد ذلك اليمين، في ذلك الحلف. الشرط الثالث: أن يكون في أمر مستقبلي، أي سيحصل. فأما إذا كان في أمر قد مضى فإنه لا يكون يمينا تترتب عليه أحكام الكفارة من عدمها. لماذا؟ لأن أحكام الكفارة تترتب في اليمين الذي هو في المستقبل، فتدخل على ما كان في باب الإنشاء كما يعبر عنه البلاغيون وعلماء المعاني. أما ما كان باب الخبر، أي الماضي، فإن اليمين التي تترتب عليه أحكام الكفارة ونحوها لا تدخله. لماذا؟ لأنه باب الخبر، وباب الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، بخلاف المستقبل. المستقبل فيه معنى الحث على فعل شيء أو على تركه، وهذا هو المقصود بماذا؟ باليمين الذي تنعقد وتترتب عليه أو عليها آثارها. إذن لا بد أن يكون الحالف على شيء سيكون، على شيء سيكون أي في المستقبل. وأيضا من الشروط أن يكون الحالف في أمر ممكن، في أمر ممكن، بمعنى أنه إذا حلف على شيء مستحيل فإنها لا تنعقد بل تكون لغوا. مثلا لو قال إنسان: والله لأجتهدن في عبادة الله حتى يمد الله في عمري 2000 سنة، أو سأصل رحمي حتى يمد الله في عمري 2000 سنة، هذا قسم ممكن، في ممكن أو في مستحيل؟ في غير ممكن. واضح يا جماعة؟ ومن باب أولى لو أقسم على شيء أشد من ذاك، كان يقول: سأجتهد والله، يعني يحلف يمينا على أني سأجتهد حتى يجعلني الله جل وعلا نبيا من الأنبياء، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ها جماعة، ممتنع. إذن يمين لا تقع، لا بد في اليمين أن تكون في شيء ماذا؟ ممكن. ومعنى الإمكان ها هنا يمكن له فعله، يمكن له فعله، وكذلك يملكه. أما إذا لم يكن ملكا له فإنه كذلك لا تترتب عليه آثاره. يعني لو قال إنسان: أقسم بالله لأعتق، سأعتق عبد فلان، هل تنعقد يمينه؟ واضح يا جماعة؟ والله سأعتق عبد فلان، أو سأتصدق بمال فلان، فلان رجل أجنبي لا يعرفه ولا يعرف، أو سأتصدق بمال الأمير أو السلطان، هذا شيء يملكه أو لا يملكه؟ ممكن أو غير ممكن؟ ها يا جماعة، غير ممكن، لا ينعقد. واضح؟ إذن لا بد أن يكون في شيء ممكن وفي شيء يملكه. فهذه هي اليمين المعتبرة المنعقدة إذا وقعت بالشروط المذكورة. الأمر الثالث أو القسم الثالث اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق. أو التي يقصد بها الغش والخيانة، يعني يهضم بها الحقوق، كأن يقول إنسان يبسط على أرض إنسان فيقول: أقسم بالله أن هذه الأرض أرضي، هذا يسمى يمين إيش؟ يمين غموس. أو يأخذ دار إنسان أو متاع إنسان أو مال إنسان فيقسم بالله جل وعلا كاذبا وزورا أنه ملكه وأنه حق له، هذه تسمى يمين غموس. وكذلك أن يقصد بها الغش والخيانة. الغش يأتي إلى مزرعة يعلم بأنها أرضها لا تنبت ضارة، فيقول: والله إنها نافعة، أرض مثمرة 100%. أو يأتي إلى سيارة يعلم أنها بها أعطال شديدة أو بها أعطال فيبيعها ويقول: والله ما فيها شيء، سليمة 100%. أو يبيع بيتا يعلم أن به عيوبا فيقول: هذا البيت سليم 100%، أو هذه السيارة أو هذه المسجل أو هذا الأرز أو البر أو الطماطم أو إلى غير ذلك من الأشياء، يحلف يمينا كاذبا غشا خيانة خداعا، هذه يمين كاذبة فاجرة. قال: فصاحبها يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب وهي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها. اليمين الغموس أو اليمين الكاذبة لا تنعقد، لا تنعقد. لماذا؟ لأنها كبيرة من الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة الصحيحة الصادقة، بخلاف اليمين السابقة على فعل شيء أو تركه أو على تركه، فإن الله جل وعلا رتب عليه الكفارة تخفيفا على عباده. قال: لأنها أعظم من أن تكفر. ولأن الأولى أي الكفارة التي تنعقد، الأيمان التي تنعقد وتترتب عليها الكفارة، ليس فيها معنى الكذب، لأن في ماذا؟ في أمر مستقبلي، سأفعل كذا أو لا أفعل كذا، والله سأفعل كذا أو والله لا أفعل كذا، في أمر مستقبلي. وما كان في الأمور المستقبلية فهو من باب الإنشاء، وباب الإنشاء عند علماء المعاني وعلماء البلاغة هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، بخلاف باب الإخبار فإنه ما يحتمل الصدق والكذب، كما هو الأمر عندنا ها هنا في اليمين الغموس، لأنه إما أن يكون صادقا يقول والله أن هذه الدار سليمة، إما أن يكون صادقا في يمينه فيكون يمينه بارة أو صادقة، وإما أن يكون كاذب غشاش فتكون يمينه ماذا؟ كاذبة، لأن اليمين في هذا المعنى من باب الإخبار، وباب الإخبار ما يحتمل فيه الخبر الصدق والكذب. قال: وهي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة فلا، ولأنها يمين غير منعقدة. لماذا؟ لأنها على شيء إيش؟ مضى ولا سيحصل؟ ها يا جماعة، على شيء مضى، واضح؟ والكفارة تحصل على شيء ماذا؟ في المستقبل، فلا توجب الكفارة كاللغو، وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله، أي إن لم يتغمده الله جل وعلا بعفو منه ورحمة، لأن هذه من جملة الكبائر، فصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا يوم القيامة. ودليل حرمتها قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. هذه يمين غموس. والحديث رواه أحمد وغيره وحسنه العلامة الألباني. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.